التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون السبت أن جنديا عراقيا أطلق النار أثناء دورية مشتركة في مدينة الموصل في 26 من كانون الأول، فقتل جنديين أمريكيين وأصاب بجروح 3 آخرين وكذلك مترجما مدنيا. وصرح الناطق باسم الجيش الأمريكي الكولونيل جيمس هاتم بأنه لم يتضح لماذا فتح الجندي العراقي النار بحسب ما نقلت عنه رويترز. وقال الجيش الأمريكي إن الجنديين القتيلين هما الكابتن راودي إنمان والسارجنت بنجامين بورتل الملحقان بالسرية الثالثة من فوج فرسان المدرعات الثالث بالجيش الثالث ومقرها فورت هود بولاية تكساس. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت، قتل جنديان أمريكيان خلال عملية مشتركة للجيش العراقي وقوات التحالف في محافظة نينوى بتاريخ 26 من كانون الأول. وأضاف البيان أن الحادث وقع بينما كان جنود أمريكيون وآخرون من الجيش العراقي يقومون بتنفيذ عمليات من أجل تأسيس موقع قتالي، وهرب الجندي العراقي الذي زعم قيامه بفتح النار من مكان الحادث، حيث تم التعرف عليه من قبل جنود آخرين في الجيش العراقي حيث تم اعتقاله فيما بعد. وتم التحفظ على 2 من جنود الجيش العراقي والذين لهم علاقة بالحادث على حد تعبير البيان. وختم البيان بالقول إن التحقيقات التي تقوم بها قوات التحالف والقوات العراقية ما زالت جارية. دانت الحكومة العراقية السبت الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ديار بكر في تركيا الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية أن الخارجية تعرب عن إدانتها الشديدة للتخريب الإرهابي في ديار بكر الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين الأبرياء بحسب تعبيره. هذا وقد زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت ضحايا الهجوم الذي وقع بقنبلة في مدينة ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية وأسفر عن مقتل 5 أشخاص، وقال إن الهجوم يثبت ما وصفها بحالة اليأس لدى المتمردين الكرد التابعين لحزب العمال الكردستاني، ولم يدلي هذا الحزب بأي تعليق على الهجوم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها. في إيران بدأ المرشحون في تسجيل أسمائهم السبت استعدادا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 14 من آذار المقبل. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن مرشحين محتملين بدأوا يسجلون أنفسهم في شتى أنحاء البلاد لخوض الانتخابات لشغل 290 مقعدا في البرلمان. ومن المقرر أن يستمر التسجيل لمدة أسبوع ويبدأ مجلس صيانة الدستور بعد ذلك في فحص الطلبات. في واشنطن أعلن الرئيس جورج دبليو بوش السبت أن رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل سيكون هدفها تشجيع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين واحتواء ما وصفها بالطموحات العدائية لإيران. وقال الرئيس بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية إنه سيطمئن قادة الدول التي سيزورها بأن التزام الولايات المتحدة في سبيل أمن أصدقائنا في المنطقة قوي ودائم على حد تعبيره. وأضاف أن بلاده ستبقى مرتبطة بالمنطقة وأنه سيبحث مع حلفاء الولايات المتحدة كيفية التعامل مع المتشددين الذين قال إنهم يعتزمون مهاجمة الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي تحدث الجمعة عن زيارته المقبلة إلى المنطقة قائلا إن سوريا مسؤولة عن الأزمة السياسية التي تمنع لبنان من اختيار رئيس جديد. ونقل عنه القول في مقابلة مع وسائل إعلام دولية أنه سيذكر خلال رحلته إلى الشرق الأوسط القادة الآخرين بمدى أهمية نجاح لبنان وبمدى الأهمية التي نعلقها جميعا على العمل لتحرير هذه الحكومة من التدخل الخارجي بحسب تعبيره. ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الثلاثاء متوجها إلى إسرائيل والضفة الغربية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وصل رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو السبت في زيارة مفاجئة إلى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين وتفقد الجنود الإسبان العاملين ضمن القوة الدولية في جنوب لبنان والتي تعرف اختصارا باسم يونيفيل. في جورجيا توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب رئيس للبلاد، وذلك في انتخابات مبكرة دعا إليها الرئيس المنتهي ولايته ميخائيل ساكاشفيلي. في نيروبي أعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي السبت استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإنهاء الاضطرابات بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. ونقل بيان أصدره المركز الصحفي للرئاسة عن كيباكي القول إنه على استعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن توحد الكينيين فحسب، بل ستساعد أيضا في عملية التئام الجروح والمصالحة. وصدر البيان بعد أن اجتمع الرئيس الكيني مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون إفريقيا جينداي فريزر التي وصلت إلى نيروبي مساء الجمعة في مسعى للتوصل إلى وساطة بين طرفي الأزمة الكينية وإنهاء الاضطرابات العرقية التي أسفرت عن مصرع أكثر من 300 شخص. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير تأتيكم من إذاعة العراق الحر. سنستمع إلى تقرير حول منتدى أقيم في بابل لبحث قضية حجب المعلومات عن الصحفيين في العراق، كما أن هناك عرضا لعدد من الصحف العراقية والمصرية، ونزور بعض عيادات الأسنان في العاصمة لنتعرف على مدى اهتمام العراقيين بأسنانهم، ونطلع على أبرز أسباب تلكؤ أداء اللجان المنبثقة عن مجلس النواب العراقي. وفي ختام الساعة تلتقون مع فالح الدراجي عبر برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، أقام ملتقى الأهالي الثقافي العراقي بالتعاون مع مؤسسات إعلامية وثقافية في بابل منتدى حرية الحصول على المعلومات، شارك فيه إعلاميون وأكاديميون من محافظات الوسط وإقليم كردستان. هذا المنتدى يهدف إلى بلورة قانون يسهل على الإعلاميين الحصول على المعلومات الصحفية في العراق. أحد المحاضرين في المنتدى أشار إلى أن الدستور العراقي خاليا من أي نص يسهل حصول الصحفيين على المعلومات. على رزاق معه التفاصيل.
بالنظر لعدم وجود قانون يلزم السلطات التنفيذية من الإدلاء بالمعلومات للصحفيين، ولأن هذا الأمر بات يشكل خطرا واضحا على حرية الصحافة، فقد أقام ملتقى الأهالي الثقافي العراقي وبالتعاون مع جورنا العراق ومعهد أكد الثقافي ومؤسسة التسامح العالمية منتدى حرية الحصول على المعلومات. شارك فيه أساتذة متخصصون في مجال الإعلام والاتصالات وجمع من الإعلاميين من محافظات الوسط وإقليم كردستان. الدكتور كامل القيم الذي ألقى محاضرة بعنوان أهمية المعلومات في وسائل الإعلام وضرورة إصدار قانون حق الحصول على المعلومة، أشار إلى أن الهدف من هذا المنتدى هو لبلورة قانون يسهل على الإعلاميين الحصول على المعلومات الصحفية.
يأتي هذا الملتقى لبلورة وإصدار تشريع أو ضابط أو قانون يتعلق بحرية الحصول على المعلومات في العراق في ظل العشوائية والرمادية التي يحاط بها العمل الإعلامي. هناك معلومات محجوبة، هناك معلومات ممنوعة من النشر والتعميم. نحن نسعى إلى إصدار هذه التشريعات بالضغط على مجلس النواب والضغط على الجهات المعنية بهذا الأمر، لأن كما تعلم المعلومات هي العمود الفقري للعمل الإعلامي والصحفي. هناك معلومات فعلا متاحة، ولكنها متاحة بجهد الصحفي ومن جهة أخرى هي جزء من الدعاية لبعض الوزارات وبعض المسؤولين، وهذا تحصيل حاصل، ولكن هناك معلومات أرى من الضروري إتاحتها لوسائل الإعلام، وهي جزء من الحملة الدولية التي الآن تقام في الدول الإقليمية والدول الأخرى المتقدمة ديمقراطيا.
في غضون ذلك أوضح الدكتور عدنان بهية مدير معهد أكد الثقافي أن الدستور العراقي جاء خاليا من أي نص قانوني يسهل حصول الصحفيين على المعلومات.
كان الدستور العراقي المادة 38 من الدستور خالية تماما من الإشارة إلى حق الوصول للمعلومات. التشريعات اللاحقة اللي يعني كان المفروض تصدر مثلا مسودة هيئة الإعلام العراقي وغيرها أيضا كانت خالية من حق الوصول للمعلومات، في حين أنه نرى أنه حرية الصحافة وحرية التعبير لا يمكن أن تكتمل جوانبها إذا لم تكن مبنية على حقائق ومعلومات وإحصائيات دقيقة وموثقة تصدر من الجهات الرسمية والجهات التي تخطط لتنمية البلد وتنمية المجتمع بشكل عام. لذلك حول هذا الموضوع تبلورت عندنا فكرة منتدى حرية الحصول للمعلومات، أيضا عندنا مجموعة من التوصيات، هذه التوصيات نريد نغنيها بالنقاش اللي راح يجري حاليا مع الأخوة الإعلاميين، ثم راح نرفعها إلى عدة جهات منها البرلمان. نحن نحاول في هذه التوصيات إيجاد تشريع خاص بحرية الوصول للمعلومات وإدخال هذا التشريع ضمن تعديلات الدستورية.
هافال زاخواي رئيس تحرير جريدة الأهالي ومدير ملتقى الأهالي الثقافي أشار إلى أن اختيار مدينة الحلة لقيام هذا الملتقى هو بسبب كونها عاصمة للثقافة العراقية للعام 2008.
احنا اختارينا مدينة بابل لعقد هذا النشاط باعتبار أن هذه المحافظة قد أعلنت عاصمة للثقافة العراقية. المنتدى الذي نعقده اليوم يدعو إلى إصدار قانون حق الحصول على المعلومة، ولهذا رفعنا شعار الشفافية من أجل الوصول للمعلومات لتحقيق الديمقراطية والعدالة والتنمية. والجميع يعرف بأن أهم آليات بناء الديمقراطية في أي بلد كان هو الإعلام الحر وكذلك قوانين من هذا النوع. بالنسبة للتوصيات هناك أستطيع الإشارة إلى نقطة مهمة، وهو رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء وكذلك إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى نقطة أخرى هو إننا في حال عدم تلقي الاستجابة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية سنمارس أسلوب الإقناع وسنستمر في المطالبة إلى أن يتحقق هذا الأمر.
إلى أي مدى تعتقد تؤثر مثل هكذا توصيات ومثل هكذا تجمعات على مصدر القرار؟
باعتقادي أن مصدر القرار يعلم أنه وحده أو الحكومة وحدها أو البرلمان وحدها لا يمكن لها أن تحقق شيء بمعزل عن الإعلام وبمعزل عن قانون حق الحصول على المعلومة بالذات. 71 دولة في عالمنا الحاضر وصلت نجحت في إصدار قوانين من هذا النوع، لذا نحن نعتقد بأن الاستجابة ستكون موجودة، يعني قد تكون جيدة أيضا لأن هناك لوبي في البرلمان. نحن تحدثنا مع الكثير من أعضاء البرلمان، تحدثنا إلى بعض ممثلي القوائم البرلمانية وهم رحبوا بالموضوع، لكن أن لا نلقى الاستجابة مرة سننتظر في المرة الثانية والثالثة وحتى في المئة والألف، لن نتوقف عند أمر معين.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مستمعين الأعزاء، قيل في المأثور الشعبي أن الصحة تبدأ من الأسنان السليمة، ويجمع العديد من الناس على أهمية الاهتمام بنظافة أسنانهم لتكتسب لونا أبيض كاللؤلؤ. ومع تلك الرغبة بامتلاك أسنان سليمة تبعدهم عن عيادات أطباء الأسنان، تتواصل محاولاتهم للاعتناء بأسنانهم واستخدام أفضل المعاجين للتبييض. ولكن مشكلة تسوس الأسنان لا ترتبط بالنظافة فقط، بل أن هناك أسبابا تؤدي إلى حدوث التسوس تبدأ من عمر الطفل وهو في رحم أمه، برأي أحد الأطباء الذين التقاهم مراسلنا في بغداد سعد كامل.
يتفق معظم الناس على ضرورة العناية والاهتمام بالأسنان والتي تعتبر من أجزاء الجسم المهمة، فأصحاب الأسنان المتعافية يتنعمون بمضغ الطعام وتقطيعه بغير ألم، ولا يتحرجون من إطلاق ابتسامة عريضة تكشف عن أسنان بيضاء وسط تكشيرة وجه ضاحك.
بالنسبة للسن إلى أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان، خاصة إذا حافظ عليها من الصغر إلى أن يكبر.
طيب حجي، شلون صحة أسنانك أنت؟
أسناني جيدة جدا، أنا عمري 65 ما فاقد ولا سن، أنا ما أدخن وبعدين ما أشرب السوائل الساخنة مثل الشاي والحلويات بكثرة، ما أتناولها الباردة أيضا مثلجة.
ما يكون أنا ترددت على عيادات أطباء الأسنان؟
أنا لحد الآن ما رأي على طبيب أسنان.
ويبدو أن محاولات الكثيرين لوقاية أسنانهم من ضرر التسوس باستخدام أفضل أنواع المنظفات والغسل المستمر لم تفلح في تجنب رقودهم تحت يد طبيب الأسنان.
أنا بالنسبة لي يعني أنا إنه معاني من هاي الحالة، يعني يعني أنا أسناني يعني متأذية كثير يعني. السبب أنه قلة أنه التوجيه من الأهل من صغير السن يعني، هاي واحدة. وثاني ما كان ذاك الضغط الإعلامي مثل هسه. اي والله يعني مراجعات مستمرة اللي يعني مليت من عندها. أنا عندي تسوس وتركيب.
إيش قد كلفتك؟
والله كلفتني يعني ميزانية بحدود 400,000 دينار.
ومع تلك الرغبة للناس بامتلاك أسنان سليمة ترافقهم في مشوار العمر، صار البعض لا يتردد عن زيارة طبيب الأسنان بما فيها من طول انتظار وتكاليف علاج مرتفعة.
أنا بالنسبة لي والله محافظة على أسناني، بس ما أعرف يعني هي تبقى ما أعرف طبيعة السن أو فشي، فمع هذا يعني أسناني يعني اعتيادي أراجع الطبيب بكل فترة وفترة. يعني اللي يروح الطبيب الأسنان يعني لازم يخلي باله أنه يتأخر، وبها ضياع الوقت إضافة للتكاليف والألم اللي راح تحس به لما يشتغل بسنك.
مرة صار عندي تسوس ويحتاج لها حشوة، رحت المركز الصحي مال الأسنان، انطوني موعد شهر. زين أنا متألم وأريد يكون اليوم يعطوني علاج، يعني اليوم سوي الحشوة ينطوني موعد الشهر. زين عيادة الخاصة مال الطبيب قال لي جلسة إراد لأربع جلسات. قلت له الجلسة إيش قد تكلف؟ قال لي 12,000. زين أربع جلسات على 12,000 حسب إيش قد يصير؟
ومن جانبه طبيب الأسنان حسين حميد رشيد يؤكد بأن العناية بالأسنان لا ترتبط بمرحلة عمرية معينة، وما يمنع الناس من التردد على أطباء الأسنان هو الخوف من الألم.
أسباب التسوس، أكو السبب الرئيسي اللي دلاحظه إحنا يبدأ من المرأة الحامل. إذا ما اعتنت بغذائها الطفل بداخل رحمها راح يتأثر، فهذه أول شيء أنه حتكون أسنانها ضعيفة. طبيعة الرضاعة الحليب مال الأم بمواد تقوي السن، حلويات ما حلويات، الشغلات من الشغلات اللي كلش تأذي للسن، تبقى يكبر هو إذا ما فرج أسنانه.
طيب دكتور، البعض يتردد عن زيارة طبيب الأسنان في عيادته، فالسبب هو الخوف من زيارة طبيب الأسنان أم هو ارتفاع الأسعار؟
السبب الرئيسي ده لاحظ أني الخوف. الأسعار مقارنة بالدول الخارجية هي جدا زهيدة.
ولكثرة المشاغل وعدم وجود الوقت، ما عاد المواطن ستار جواد يلقي البال لأسنانه حتى وإن تضررت.
أنا من نوع الأهمل السن، إذا وجعني مرة أحاول أخذ له بعض الأنتبايتك حتى يهدأ، إلا يلزمني فدنه بالألم بحيث يخليني الليل ما أنامه، والسن طبعا ينتلف ما يرهم له بعد أي شارة لا حشوة ولا شيء، فأروح رأسا أقلعه.
طيب ليش مو السن فد جزء غالي؟ يعني كثير من الناس يعني يتعبون على أسنانهم ويحافظون عليها، أنت ليش هيك يعني؟
يعني ما متفرغ لنا حاليا، ما متفرغ لنا. وهذا مو يعني انه الاسنان مو مهمه، لا بالعكس مهمه الاسنان، ومو بس للانسان. فبهذا الخصوص طبعا تحضرني في النكتة، يقول لك اكو واحد مكرم سامع عنده عربان ام الحصان، فدا يعبر الشارع جت سياره قويه دعمت الحصان كسرت سنونه، فنزل ابو السياره يصيح سلامات ام الحصان، يقول له يا سلامات بعد شوك لشوربه.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل، ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد.
Thank you.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة من إذاعتنا لمرافقة محمد قادر في عرض لبعض الصحف العراقية.
معظم الصحف العراقية احتجبت عن الصدور يوم السبت لاعتبارها عطلة بعدما صادف وقوعها بين عطلتين، إلا أن جريدة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشرت في أخبار صفحتها الأولى أن الحكومة العراقية أعربت عن شكرها للرئيس الأمريكي جورج بوش لاستخدامه حق الفيتو على قانون الكونغرس الذي يقضي بإلغاء الحصانة عن الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية، وذلك بحسب بيان صدر عن المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ. وفي التآخي أيضا نائب عن التحالف الكردستاني يتهم وزير النفط حسين الشهرستاني بعرقلة إقرار قانون النفط الجديد. كاظم حبيب وفي صفحة آراء يبرز التباين بين تصورات وأماني عراقي الداخل والخارج، فيشير الكاتب على سبيل المثال إلى أن المواطنة والمواطن في الداخل يشعران بالفارق الكبير حين يقل القتل ويستطيع الإنسان الخروج بحرية أكبر من داره ليتجول في شوارع وأزقة بغداد أو في أي مدينة أخرى، أو يمتد التيار الكهربائي لساعة أو ساعتين أو أكثر يوميا، معتبرا حبيب هذه الأحلام والآمال الصغيرة مهمة جدا للإنسان الذي يعيش في داخل الوطن، لأنها تمسه مباشرة وتؤثر عليه وتساهم في تغيير أوضاعه صوب الأحسن، وطبعا على حد تعبير الكاتب. أما في جريدة الصباح الجديد فنطالع أن مجلس النواب يصوت الاثنين على قانون المساءلة والعدالة، ومن جانب آخر نائب رئيس الوزراء برهم صالح يحمل الأمم المتحدة مسؤولية استشراء ظاهرة الفساد المالي في العراق بسبب فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي صفحة شؤون داخلية نقلت الصحيفة ما قاله رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم من أن المساعي ستتكثف هذه السنة من أجل عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة تفضي إلى سحب جميع القوات الأمريكية من العراق. هذا ومن العناوين الاقتصادية بناء محطات كهربائية وتأهيل وحدات توليدية في البصرة، ومحطة للطاقة الكهربائية ومصفا للنفط في ديالة. وفي خبر آخر أعلنت أمانة بغداد أنها رفعت دعوى قضائية ضد الشركة المستثمرة لمدينة ألعاب الرصافة مطالبة إياها بمستحقات بنحو 820 ألف دولار، وبحسب ما جاء في جريدة الصباح الجديد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، لندعوكم الآن لمرافقة أحمد رجب في عرض لبعض الصحف المصرية.
أجرت صحيفة الأهرام حوارا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، وسألته عن تطوير تواجد المنظمة الدولية في العراق خاصة مع استقرار الأوضاع الأمنية، ورد قائلا: نحن ما زلنا نرى البيئة العراقية تمثل تحديا لنا بالرغم من المكاسب التي تحققت على الصعيد الأمني، إننا نريد أن نحافظ على صورة الأمم المتحدة كوسيط نزيه، وأن نؤكد للجميع أن دافعنا الوحيد للعمل هناك هو من أجل مصلحة الشعب العراقي، لكن هذا لن يمنعنا من ممارسة نشاطنا في ظل هذه الظروف الأمنية والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا. وفيما واجهت الصحيفة المصرية انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما وصفته تأييد المنظمة الدولية لقصف تركيا لشمال العراق، نفى بان كيمون ذلك وقال إنه غير صحيح، فقد عبرت عن قلقي من استمرار الضربات الجوية التركية لقرى الأكراد في شمال العراق خاصة في ضوء الإصابات الممكنة للمدنيين هناك، كما طلبت من حكومتي العراق وتركيا العمل معا لمنع الاجتياحات ووقف الهجمات الإرهابية التي يقوم بها الأكراد في الأراضي التركية انطلاقا من العراق. وأعرب بان كيمون عن إيمانه بأن استقرار العراق يصب في مصلحة جيرانه، ولذلك فمن الضروري لجميع جيرانه وللمجتمع الدولي بذل كافة الجهود لمساعدة الحكومة العراقية التي عليها أيضا أن تقوم بمسؤوليتها في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة العمران، وتوقع أن تقوم إيران وبقية جيران العراق بالمساهمة الإيجابية في إيجاد آلية إقليمية تشمل مجموعات عمل حول قضايا تأمين الحدود والطاقة واللاجئين. وقال إن من جانب الأمم المتحدة سوف نقدم كل المساعدات والمساندة الفنية الممكنة. وأبرزت صحيفة الأخبار توجيه الحكومة العراقية الشكر إلى الرئيس الأمريكي بوش لاستخدام حق النقد ضد مشروع قانون لميزانية الدفاع كان سيسمح لشركات وأشخاص بالحصول على تعويضات من الحكومة العراقية الجديدة عن أعمال ارتكبها الرئيس الراحل صدام حسين. وقالت الحكومة العراقية في البيان الذي أعربت فيه عن امتنانها وتقديرها لجهود بوش لدعمها إن التعرض لمثل هذه القضايا كان سيجعل من الصعب على العراق أن يمول ميزانيته أو يدفع ثمن وارداته الغذائية وإعادة بناء قواته الأمنية بالأموال التي تتوافر له. ونقلت الصحيفة المصرية عن البيت الأبيض إنه أصبح أكثر إدراكا للمشكلة بعد أن أثار مسؤولون عراقيون الموضوع مؤخرا وعربوا عن الأمل في أن تتم بسرعة إجازة صيغة أخرى من مشروع الميزانية دون أي بند يسمح برفع قضايا ضد العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.